بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إعادة وتوضيح للمطلب السابق، فإننا قلنا أن مبحث القضاء والقدر ينقسم على عدة أمور، أو هو واقع على عدة أمور. الأمر الأول في تعريفه أو في تعريفهما اللغوي وقد تقدم، والأمر الثاني في تعريفهما الاصطلاحي وتقسيماتهما، وهو ما نحن بصدده استئنافا، والأمر الثالث هو في بعض الإشكالات الواردة على مسألة القضاء والقدر. أما بالنسبة إلى المسألة الثانية فإننا نزيدها توضيحا، بل ونعيد تقريرها ببيان آخر. القضاء كما مر في التعريف اللغوي هو إبرام الشيء وإنفاذه، وهو تحقيقه على وجهه الأتم أو على وجهه التام. وأما القدر أيضا حسب التعريف اللغوي فهو عبارة عن وضع الحدود للشيء أو هندسة الشيء. وقلنا أن المعنى الاصطلاحي، وهنا محل الكلام تفصيلا، المعنى الاصطلاحي للحكماء عن القضاء والقدر هو أن القضاء ضرورة المعلول نسبة إلى علته التامة، هذا هو القضاء عندهم. والقدر هو عبارة عن نسبة المعلول إلى علله الناقصة أو إلى أجزاء علله. وهذا المعنى كما قلنا سابقا يرجع إلى أنهم فسروا القضاء والقدر بقانون العلية، أو أن قانون العلية بوجه آخر هو معنى القضاء والقدر، لأن القضاء في النصوص الدينية، وهي طبعا العمدة في هذا المبحث لأنه مصطلح شرعي بشكل أساسي القضاء والقدر، لأن القضاء هو كما قلنا لغة هو إبرام الشيء وإنفاذه وتحقيقه، وهو متناسب ومتسانخ مع قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهي من متفرعات قاعدة العلية، لأن العلة التامة إذا وجدت فإن معلولها واجب، وإن كان واجبا بها بالغير. يعني الحكماء قالوا بأن القدر هو القالب الذي يسبق القضاء، وهذا القالب هو الذي يحدد خصوصيات المعلول. طبعا هتحسوا في بيان آخر، بس أنا أصدر عم بحكي ببيان آخر. بعبارة أخرى، إن المعلول الجسماني مثلا، لنفترض هناك ثمرة التفاح هي معلولة لعلة تامة، وجود هذه العلة التامة أفضى إلى ضرورة وجود ثمرة التفاح، فقضي أمرها وصار أمرها مقضية، هذا هو القضاء. ولكن في ثمرة التفاح يوجد، هون الدقة بالعبارة اللي أنا بدي، هي البيان الآخر اللي ذكرته سابقا، ثمرة التفاح تمتلك خصوصيات غير موجودة مثلا في العنب. من خصوصيات ثمرة التفاح مثلا أن طعمها مغاير لطعم العنب. يقول الحكماء أن أجزاء العلة هي التي تعطي، طبعا لما نقول أجزاء العلة مش قصدنا غير العلة التامة، لأن العلة التامة هي مجموعة الأجزاء، ولكن تارة ننظر إلى العلة بتمامها، تارة ننظر إلى العلة بتفاصيلها بأجزائها. هذا أهل تفت. مثلا سلسلة أجزاء العلة التي أفضت إلى ثمرة التفاح هي التي أفضت إلى خصوصيات ثمرة التفاح. فلماذا لم يكن طعم ثمرة التفاح هو عين طعم العنب مثلا؟ لأن هناك في سلسلة العلة أو في أجزاء وشرائط وعدم موانع العلة التي أفضت إلى وجود ثمرة التفاح يوجد خصوصيات أعطت هذه، يعني هذه الخصوصيات، هناك خصوصيات في أجزاء العلة هي التي أعطت هذا الطعم. مثلا إن وجود العنصر ألف في أجزاء العلة التي أعطت الثمرة ثمرة التفاح، هذا العنصر ألف هو الذي حدد أن يكون طعم التفاح كذا، عدم وجود هذا العنصر في سلسلة وأجزاء علة ثمرة العنب ووجود عنصر آخر هو باء، هو الذي أفضى إلى أن يكون طعم العنب كما هو، وهو مغاير لطعم التفاح. فإذا أجزاء العلل، هون بدي أكون شوية، أجزاء العلل هي التي تحدد خصوصيات المعلول. طيب مثلا ثمرة التفاح لنفترض لونها أحمر أو لون خاص، ثمرة الإجراس لها لون خاص، فيوجد مغايرة بين ثمرة العنب وثمرة الإجراس. الذي حدد هذا التغاير في اللون هو جزء علة من العلة التامة التي أفضت إلى ثمرة التفاح أو الإجراس. هذا الجزء للعلة هو الذي حدد وقدر وهندس التمايز بين التفاح والإجراس. فعندما نقول إن، عندما يقول الحكماء إن القدر هو نسبة المعلول إلى علله الناقصة، يعني إن الخصوصيات المحددة والمهندسة والتي نجد آثارها في المعلول ناشئة من خصوصيات أجزاء العلة. فهمتوا علي منيح هلأ شو عم نقول؟ هذا هو القدر، هذا هو القدر. طبعا هلأ نحكي قدر عيني، بعدين نجي للقدر العلمي، تشيلونا منه هلأ. ولكن هذه الأجزاء، هذه العناصر إذا اجتمعت تمت العلة، قضي أمر ثمرة التفاح. هو مش يعني ما تفهموا من كلامي إنه جزء العلة غير العلة التامة. العلة التامة هي الأجزاء العلة مجتمعة، ولكن هذه العلة التامة أنتجت معلولا ذا خصوصيات، كل خصوصية تحددت من جزء علة بالعلة التامة. لون التفاح بسبب عنصر معين، طعم التفاح بسبب عنصر معين، بذر التفاح بسبب عنصر معين، ملمس التفاح بسبب عنصر معين. إضافة ثمرة التفاح إلى جزء من أجزاء العلة يعطي خصوصية معينة، هذه الخصوصية هي قدرها وحدها. نعم، ولأجل ذلك يقولون إن القدر هو مجموعة سلوب، جمع سالب. يعني عندما تقول هذا إنسان، يعني ليس فرسا، ليس جملا، ليس بقرا، ليس كذا، هذا إنسان. خصوصية الإنسانية اكتسبها من العناصر التي تتألف من العلة التامة. حيوانيته اكتسبها مثلا من عنصر، ناطقيته اكتسبها من عنصر، حتى الخواص العرضية، لون بشرته، طوله، جنسه بمعنى أنثى أو ذكر، اكتسبها من أجزاء العلة. هذا الجزء من أجزاء العلة قدر وحدد أن يكون ذكرا، فكانت نسبة زيد إلى هذا الجزء من العلة نسبة قدرية، يعني يحدد مقداره أنه أنثى أو ذكر. هذا الذي يقصدونه.
يعني
القضاء
يعني
صار في عنا
جزء
علة
هو الوجود والإيجاد الخارج.
قضاء هو مجموع العلة، هو ضرورة الوجود
مجموعة بس مع إضافة الوجود. يعني
لا، ما هو إذا تمت العلة وجبت، ما عادش بنضيف.
أنا
مرجوع
من
قدره،
هلا طعمتها هيك، لونها هيك، شكلها.
هلا أنت رحت للعلم، نحن عم نحكي حتى الثمرة التفاح الموجودة خارجا، الخصوصية الموجودة خارجا هي لون التفاح، بالنسبة لعلتها هي منسوبة لجزء علتها، لأنه مش العلة التامة بما هي تامة أعطت لون التفاح. جزء علة معين اللي هو عنصر كيميائي معين عطى لون التفاح، جزء علة تاني عطى طعم التفاح. نسبة التفاح إلى هالجزء هو الذي يحدد خصوصياتها اللي هي اللون مثلا. هلا نسبة ثمرة التفاح إلى مجموع أجزاء العلال، يعني إلى العلة التامة، يعطي كل الخصوصيات والوجود، والوجود صحيح. ولكن هذا لما نقول نسبة المعلول إلى العلة التامة هو القضاء، يعني ضرورة وجود هذا المعلول في الخارج ناشئا أو ناشئ من اجتماع هذه الشرائط والشرائر والأجزاء.
يعني بفهم نصر بالخارج في عنا بس قضاء، أما القدر هو بس تحليل.
لا، ما هذا العمل كيف؟ ما بالخارج عندك خصوصيات للمعلول، هذا الأمر الخارجي تارة تنظر إليه كمعلول وجد بسبب تمامية علته، هذا قضاء. تارة تنظر إلى خصوصياته فتقول خصوصية لون التفاح ناشئة من جزء علة، هذا هذا قدر. صار واضح؟ نحكي عيني هلا جاي العلمي.
هي التفاحة هي المعلومة لحظتها التامة هي مركب مش
قصير. نسبتها التفت عم نحكي نسبة ها، هي شيء واحد والعلة شيء واحد، ولكن نسبتها إلى العلة التامة يسمى قضاء. نسبة لونها أو نسبتها إلى العنصر اللي أعطاها لونه هو بسموه قدر، لأنه هو اللي حدد لهذا اللون. جيد؟ لاحظ تعبير العلامة الطباطبائي، لاحظ تعبير العلامة الطباطبائي. يقول العلامة طبعا بالميزان وبالنهاية نفس الكلام، يقول العلامة القدر هو ما يلحق الشيء، ما يلحق هذا بالوجود شيخ محمد، ما يلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته لونه وآثاره، أنه يشبع الجائع لنفترض هذا أثر من أثار التفاح. والتقدير تعيين ما يلحقه من الصفات والآثار، إلى أن كما أن الخياط طبعا تمثيل، كما أن الخياط يقدر ما يخيطه من اللباس على الثوب الذي بين يديه ثم يخيطه على ما قدر، والبناء يقدر ما يريده من البناء على القاعة من الأرض على حسب ما تسعه وتعين عليه الأسباب. هذه أمثلة. فالتقدير إلى أن يقول فالتقدير بالنسبة إلى الشيء المقدر كالقالب الذي يقلب به الشيء فيحد به بحد أو حدود لا يتعداها. وإذا أخذ هذا المعنى بالتحليل وانطبق على الحدود التي هون الفكرة اللي عم أقولها، بقول إذا أخذنا هذا المعنى للتقدير يقول ينطبق على الحدود التي تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة، فإن لكل واحدة، لاحظ الدقة، فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة. علة ناقصة أعطت لون اللي هي جزء العلة، علة ناقصة تاني هي جزء العلة أعطت مثلا نفترض طعم، فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلول، لها أثر في المعلول يخصص إطلاقه. ليش ما صارش طعمة التفاح هي طعمة عنب؟ إجا عنصر خصص إطلاق الطعم إلا بس تفاح. عشان هيك قلت القدر هو مجموعة سلوب، يعني أنت إجا هذا الجزء من العلة اللي هو عنصر كيميائي ما بعرف جزء من العلة ألا للتفاح أنت تكتسبين هذا الطعم، لا طعم آخر، لا طعم التفاح ولا طعم النجاس ولا طعم البطيخ ولا طعم الشمام، فكان لهذا العنصر أثر في تحديد هندسة وجود هذا المعلول من حيث الطعم من حيث الرائحة من حيث اللون من حيث الكمية من حيث الكيفية. فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلول يخصص إطلاقه في صفته وأثاره. فإذا تم التخصيص، كيف بتم التخصيص؟ باجتماع العلل بتمام العلة التامة حصل له التعين والتشخص بالوجود الذي تقتضيه العلة التامة، عندئذ صار مقضيا.
تركيب الماهية هو القدر الآن من الذاتيات والأعراض،
لا
صار في قدر.
أنت لاحظ شو كلامك، حمل أوجه قد يكون بوجه صحيح قد يكون بوجه على إشكال. شو عمول الشيء الموجود في الخارج، تعال ننطلق من الشيء الموجود في الخارج، كلمة ماهية هلأ من بتفوتنا بأزمة. الشيء الموجود في الخارج، هذا الشيء الموجود في الخارج تارة تنظر إليه بما هو معلول لعلة تامة تقول هذا قضي أمره، يعني وجب صار واجبا لأن علته التامة واجب. تارة أخرى تنظر إلى هندسته، يعني إلى 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 حيثياته إلى طعمه ريحه إلى هندسته اللي بتميزه عن غيره. هندسته التي تميزه عن غيره معلولة إذا صح التعبير لأجزاء العلة، يعني جزء العلة اللي أعطى الطعم للتفاح وغير جزء العلة الذي أعطى الرائحة للتفاح. جيد؟ فبالتالي نسبة التفاح الموجود إلى العنصر الذي أعطاه العلة يسمى قدرا. ليش قدرا؟ لأن هذا العنصر حدد له إطلاق الطعم أو الرائحة، لذلك سمي هندسة وتقديرا. واضح؟ جيد. فللإنسان بدكم أوراكم العلامة إذا مش واضح الفكرة لأنه بيعطي مثل حلو. يقول العلامة الطباطبائي فللإنسان مثلا خاصية الرؤية، لكن لا بكل وجوده، هو لا يرى بيده، له خاصية الرؤية بل من طريق بدنه مش من نفسه مثلا طبعا على تأمل، ولا ببدنه كله بل بعضو منه مستقر في وجهه اللي هو العين، فلا يرى إلا ما يواجهه، ولا كل ما يواجهه بل الجسم، ولا كل الجسم بل الكثيف من الأجسام ذا اللون، ولا نفس الجسم بل سطح الجسم، ولا كل سطوحه بل السطح المحاذي. يعني عم بيقول لك كيف الرؤية عندك محددة ومهندسة إنها تشوف سطوح الأجسام الملونة الكثيفة. لاحظت؟ فإذا علة يعني جزء من العلة أو علة الناقصة اللي هي جزء من علتك أعطت هذه الخاصية للرؤية، فنسبة هذه الخاصية اللي هي جزء من هندستك إلى هذه العلة الناقصة يسمى قدرا. صار واضح؟ إلى أن قال: فلئن أحصيت الشرائط الحافة حول رؤية واحدة شخصية. إذا أنت عم تقول أنا أرى الجدار، هذا أرى الجدار، ألفيت جمعا غفيرا لا يحيط به الإحصاء وما هي إلا حدود. يعني لما تقول مثلا أنا أرى، أنت مش أنت ترى الأجسام، مش كل الأجسام الكثيف، مش كل الأجسام الكثيفة التي لها لون، مش كل الأجسام الكثيفة التي لها لون ببدنك، مش بنفسك، مش كذا كذا المحاذية، ما بتشوف اللي وراك، أنت ما بتشوف الجسم، أنت بتشوف سطح الجسم. لاحظ هذه الحدود، هذه الحدود اللي أنت عم تقيدها لحتى تشوف هندسة الرؤية عندك. هذه يقول العلم: وما هي إلا حدود للرؤية ألحقها بها العلل الناقصة التي تحد الرؤية المذكورة بما تضع فيها من أثر. يعني إذا نظرت إلى بدنك مثلا وجدت بدنك معلولا لعلة، إحدى عناصر العلة اللي هي علة ناقصة بنسميها أوجدت هذا الأثر فيك. لاحظت؟ فإذا هذه العلة الناقصة هي التي جعلت هذه الحيثية في الإنسان. صار واضح؟ هذا الكلام بيقوله علامة طباطبائي من نهاية الحكم. تفضل. إذا بسمع نظارة الحكماء
على الفهم بنصير نطلع أعمال الإنسان، مثل رواية الإمام رضا أنه في ليالي القدر في أحلى ليالي في تقدير وإبرام وإنضاب، فكيف بدنا هذا الفهم؟ مثلا شفت المعلومات الخارجية أو كل جزئية على حسب، بالنسبة للأعمال أو الأعمال التي تكتب للسنة القادمة بناء على
هذا من الشبهات اللي نحن بدنا نعالجها بالأمر الثالث، شبهة علاقة الأفعال الاختيارية بالقضاء والقدر وعلم الله سبحانه وتعالى بالقضاء والقدر وبالأفعال الاختيارية. هذا الكلام ضمن الشبهات اللي احنا بدنا نذكره ونرد، فمن أجل الله هذا الوقت. صار واضح يا إخوان؟ بعد في شيء ملتبس بالنسبة للقدر، كيف أن القدر هو الهندسة من هذه الجهة، من هذه الجهة. هلا بعد ما حكيت علمي وعيني، هلا بس عم بحكي عيني.
هذا عيني.
إنه كل موجود في الخارج هو معلول لعلة أنت، ما هذا قضاء. كل موجود في الخارج له خصوصيات، كل خصوصية منسوبة إلى جزء علة. هذا يعني جزء العلة أعطى الخصوصية ولم يعطي خصوصية أخرى، هذه أعطى ولم يعطي، هو التحديد، هو التقدير، هو الهندسة، هو القدر العيني. هلأ بتقول لي هذا كله في علمه تعالى بصير علمي، بس العيني أقرب للذهن. أيضا نزيدكم من البيت أو من الوزن مثقالا مع قصة الميزان يعني. وهذا القدر، يقول العلامة الطباطبائي، وهذا القدر هو الذي بسببه يتعين الشيء. القدر هو الذي بسببه يتعين شيء، يتعين يعني يتحدد. ثمرة التفاح بسبب وجود العناصر والعلل الناقصة حددت هذا الموجود يكون عنده هالريحة وهالطعم، مش تلك الرائحة وتلك الطعم. فإذا نسبة هذا الموجود إلى العلل الناقصة هي التي تعين حدوده، مثلا تعين حدوده، مش بس الفصل، لما نحكي على كل الخصوصيات، كل الخصوصيات. يعني هذه التفاحة ليست هذه التفاح، فهذه لها قدرها وهذه لها قدرها، يعني هذه لها نسبتها إلى علاها الناقص. يقول: وهذا القدر هو الذي بسببه يتعين الشيء ويتميز من غيره. ففي زيد مثلا شيء به يتميز من عمر أو عن عمر، طوله عرضه زمانه مكانه، في كتير أشياء، وغيره من أفراد الإنسان، ويتميز من الفرس والبقر والأرض والسماء. ويجوز لنا أن نقول زيد ليس هو بعمر، شفتوا مجموع السلوب، ولا بالفرس والبقر والأرض والسماء، ولولا هذا الحد لكان هو هي وارتفع التمييز. يعني لكان زيد هذه الأشياء. لاحظت؟ لكان زيد هذه الأشياء. ليش صار زيد مش هذه الأشياء؟ لوجود أجزاء من العلة في سلسلة إيجاده هي التي حددت له أن يكون كذا. هذه اللي رجعت إذا بتتذكروا للسنخية. لاحظت؟ لأنه مثلا النطفة تعطي إنسانا، نطفة الإنسان تعطي إنسانا ولا تعطي ثمرة التفاح مثلا، لأن من جزء اللي تعطي الإنسان هو النطفة والعلقة والمضغة وإلى آخره، هي التي تحدد وتقدر هذا المعلول التام. هذا يسمى القدر. ومن هنا يختم العلامة الطبطبائي بعد ما يعدد ويقول فافهم. يقول العلامة الطبطبائي ومن هنا يظهر إن القدر خصوصية وجود الشيء وكيفية خلقته. خصوصية وجود الشيء وكيفية خلقته، آثاره، صفاته، حدوده، زمانه، مكانه، لونه، رائحته، البدكة، هذه خصوصيات الوجود بالعين. خصوصيات وجوده هي القدر، لأن خصوصيات وجوده جاي كل خصوصية منسوبة إلى علة ناقصة، العلة الناقصة التي أعطت الطعم غير العلة الناقصة التي أعطت الرائحة. نسبة الخصوصيات إلى العلة الناقصة أو نسبة هذا الموجود إلى العلة الناقصة هو القدر، لأنه هذه النسبة حددته. نسبة التفاح إلى العنصر ألف هي التي حددته بهذه الطعم وبهذه الرائحة، ولم تحدده برائحة أخرى. فالنسبة إلى العلة الناقصة هي التي أوجدت الهندسة فيسمى قدرا. أما بنظر آخر تنظر إلى الأجزاء بتمامها فيصبح قضاء.
يمكن أنا أفعل أفعال ومنتج أثر، فبصير بأفعالي أنا اللي أنا فعلتها بتصير هي جزء علة الأثر.
طبعا
مش دور هون.
كيف؟
إنه أنت عم تنتج جزء علة نفسك.
أنت كتبت على الورقة.
نعم.
هذه الكتابة على الورقة.
هذه أثر.
هذا معلول.
طيب.
له علة تامة. علة تامة. لا نفترض علة قريبة ومتوسطة وبعيدة بناء على الناس سابقة. من علاية إيدك، الألم، الحبر، وجود الورقة. لولا وجود الورقة ما تهندس الكتابة بهالهندسة. لو في محرمة مش ورقة كانت الكتابة طلعت شي تاني. فإذا لقيد الكتابة أنها تطلع بهذه الطريقة، وجود ألم حبر مش ألم رصاص أعطى قدر للكتابة، جعل كتابة حبرية مش كتابة رصاصية.
طب إذا واحد بيشتغل على نفسه لما بروح على النادي بربي عضل مثلا، صار هو عنده هلا بجسمه، طب المعلول هون شو بيكون؟
جسده، العضل، العضل.
وشو شو الجزء العلي اللي عطته هاي الخصوصية؟
جزء العلي ممكن جزء العلي البروتين مش الكربوهيدرات.
انا هيك
عم طبعا
بس مش عم نقول انه القدر كانه القدر شيء مش بايده للانسان.
لا، ما جايين بالافعال الاختياريه، جايين لانه احنا بنقول الافعال الاختياريه هي جزء العلي كمان، الاراده. هي ضمن كلام الشيخ عبد الله، ضمن الشبهات، لانه من الشبهات اللي طرحت بالقضاء والقدر هي انسجام اراده الانسان مع القضاء والقدر. هي ضمن الشبهات ما نذكرها نحن ان شاء الله. ليش؟ عشان هناك دائما امثل بالثمر والكذا لحتى توضح تصير كريستال بشكل. فالمهم هذا كلام صار واضح يا اخوان، صار واضح لما نقول عباره الحكماء نسبه المعلول الى علته التامه، نسبه ضروره المعلول الى علته التامه هو قضاء، ونسبة المعلول إلى علته الناقصة هو قدر. قدر هندس يرجع إلى المعنى اللغوي مثل ما ذكرت سابقا، أنه في تناسب بين المعنى الحكمي والمعنى اللغوي. المعنى الحكمي هو الهندسة، ولكن هذه الهندسة في عالم العين. هي كيف؟ لما نحن نعطي أمثلة، والله التقدير مثل لما شو اسمه بقوله، مثل لما المهندس يرسم هذا السكتش هذا على الورقة، أنه والله البناية هيك وكذا، هذا قدره قضاها لما تتعمر البناية. هذا تشبيه. لما نقول نحن قدر نفس البناية اللي معمرة، نفس البناية اللي معمرة إذا أخذت خصوصية من خصوصياتها وهي أحسن، خصوصية من خصوصياتها وهي مثلا إنه والله لونها حلو، هالخصوصية مش نابعة من جزء العلي اللي هو الحديد، نابعة من جزء العلي اللي هو شو الدهان. فيصبح تصبح أجزاء العلة تقدر وتهندس الموجود في الخارج. واضح؟
انا عم بمشي، اذا ماشي بهالاتجاه وجه لعيب باتجاه ثاني ومدد اجري بهالطريقه المعينه، كل شيء هول كلهم تقديرات، اخر شيء رح يصير فيه
بكل فعل يوجد قضاء وقدر. انت عم ترفع اجرك لحتى تمشي، رفعه القدم ما هي معلول موجود، اذا موجود يعني له علة تامه، لانه لو لم يجب لم يوجد، ولكن رفعه القدم لها قضاء لانها وجدت ولها قدر ايضا. ليش رفعت القدم كانت بهالزاوية؟ نسبتها الى اجزاء علة.
لما يصير في اصطدام ويكسر اجري
هذا ايضا له قضاء وقدر، وكل فعل له قضاء وقدر، تنفسك له قضاء وقدر، كله له قضاء وقدر.
هلا هن العالم بيقولوا خطا لما بيقولوا انت مشيت بهالطريق ونزلت، لو نازل بنزله ثانيه كانش يعني خلص مكتوب لك
مات قضاء وقدر. بتصير يقولوا لا هذا مش معنى اصطلاحي، معنى عرفي.
هل احنا فاهمينه غلط عمليا؟ كنا انا هيك فهمان انه لو رايح بهالطريق مثلا لانه انا مشيت هيك لانه عملت هيك،
هون في قضاء حتمي وقضاء غير حتمي. ممكن اذا بدنا نلاقي وجه للي عم تقوله غير الوجه العامي، في قضاء عم تصوب على تقسيم القضاء الحتمي والقضاء غير الحتمي. ما نحكي فيه نحن قلنا بالبدا
هذا الحكي عن علاقه الاطباق بالميزان،
ميزان ونهايه الحكم. ما انا
بس كل قضاء هو قدر، من كل قدر هو قضاء.
احسنت احسنت، لانه النسبه المعلول ذاته اذا رايت خصوصيه من خصوصياته نسبت الى جزء علة، هذا قدر، لانه هذه الخصوصيه تحددت، تحددها لهذه الخصوصية هو القدر والهندسة العينية في الخارجية. عرفت كيف؟
نحن شيخنا كمان بيدنا نغير القضاء والقدر.
كمان ذكرت الطائفة، الطائفة الثالثة من الروايات التي ذكرتها سابقا هي إمكانية تبديل القضاء.
مثلا إذا دفعت صدقة مثل
صح، هذه تكشف عن أجزاء علة أخرى نحن مش شايفين قد نكون أو مش أمر مادي. هذه ما نحكيها أيضا بالقضاء المحتوم وغير المحتوم، لأنه صح يمكن تبديل القضاء. يعني بالشبهات أيضا لما نحكيها هي قداش انسجام فكرة القضاء والقدر مع اختيارية الإنسان، هذا ما نذكره. أنا بهمني بس ثبت المفهوم هلأ، لأنه مفهوم الفلسفة كتير دقيق، هو مش رأي كتير دقيق، عليه يترتب حتى العلامة الطباطبائي جاب النصوص وقال لك قداش النصوص متوافقة مع هالفكرة. طيب عبارة، جبت كمان عبارة من الميزان للعلامة بتوضح، يقول إن الأمور التي لها علل مركبة من فاعل ومادة وشرائط ومعدات وموانع. عندك أنت سنبلة القمح، ناش الحال لها شرائط ومعدات وأجزاء علل، هذه كلها اجتمعت سميناها اللي تام من وجدت سنبلة القمح، فإن لكل منها تأثيرا في الشيء، في الشيء بما يسانخه. ها شيخ عبد الله، لأنه نحن كمان السنخية رجعناها للقدر إذا متذكرين. فإن لكل منها، يعني اللي على الناقصة والشرائط والمعدات وعدم الموانع، لكل منها شرائط أو لكل منها أثر وجد في المعلول. الأثر الذي وجد في المعلول يرجع إلى خصوصية من خصوصيات العلة أو إلى جزء، فهو كالقالب الذي يقلب به الشيء فيأخذ لنفسه هيئة قالبه وخصوصيته، وهذا هو قدره، هذا هو قدره. يعني الخصوصيات اللي كانت مكتنفة الموجود والمحاطة بهذا المعلول، هالخصوصيات راجعة إلى أجزاء علله، نسبة كل خصوصية لأجزاء العلل يسمى القدر، لأنه هذا الجزء من العلة هو الذي حدده بهذا الطعم لا بذاك الطعم فأعطاه هندسة، فيرجع معنى القدر إلى الهندسة والتحديد. ثم العلة التامة إذا اجتمعت أجزاؤها أعطته ضرورة الوجود، وهذا هو القضاء.
كأنه هيك يعني دائما نحن القدر يأخذ جنبة قوة والقضاء جنبة فعل، ما
بعرف لا القدر لا، ما هو كيف القدر هو أنت عم تحكي عن الأمر الخارجي، هذا الأمر الخارجي إذا نظرت إلى خصوصية من خصوصياته راجعت إلى جزء من أجزاء علته، فالخصوصية من خصوصياته ترجع إلى أجزاء علته الفعلية والخصوصية بالفعل.
يعني أمر واحد
بنظرين. أحسنت أحسنت، جيد. إلى طبعا ليك الروايات، قال عن الإمام الرضا عليه السلام، قال أبو الحسن عليه السلام ليونس مولى علي بن يقطين يا يونس كذا إلى أن قال الإمام عليه السلام أو تدري ما القدر؟ قال لا، قال هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء، خصوصيات، طوله هي قدره، عرضه هو قدره، مش السكتش اللي ما بتنوجد على قبل، طوله الفعلي هو قدره، لا لأنه هو معلول لعنصر من عناصر علته، هو الطول والعرض والبقاء، يعني عمره وبقاء. ثم قال إن الله إذا شاء شيئا أراده، وإذا أراده قدره، وإذا قدره قضاه، وإذا قضاه أمضاه. هذه التسلسل. أيضا في رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام قلت فما معنى القدر؟ قال عليه السلام تقدير الشيء من طوله وعرضه، خصوصيته، طعمه، رائحته، كل شيء.
اجتماع الشيء بكمانه فعلا هو الذي يسمى قدرا.
لا، أحسنت أحسنت. ثم قال السائل فما معنى قضى؟ قال إذا قضاه أمضاه، يعني تم المعلول. خصوصية
حتى مجرد
ما جاي الكلام عن المجرد، جاي الكلام عن المجرد. صار واضح يا إخوان؟ ها هي طبعا رواية طويلة عريضة، مثلا لما يقول حتى لما يحكي، حتى بيحكي أحيانا عن من ذي اللون والريح والوزن والكيل وما كذا، بيحكي حتى خصوصيات الأجسام. يعني هذا اللي بدي أقوله، أنه الروايات كتير ظاهرة بهذا المطلب اللي عم نقوله. الرواية هذا مش مطلب تحليلي خارج النصوص، لا، من عمق النصوص موجود.
يعني مثال فينا استعمله بالعرف هو هذا الصحة، نستعمل الهندس وعبير
صوم بناية، بس مش هيك الله، بس مش هيك الله اشتغل، اذا صح التعبير. هذا تشبيه، هذا تشبيه مبعد من جهه ومقرب من جهه،
مبعد من جهه،
من بعد من جهه، انك انت تعتبر انه لانه الورقه اللي عم يكتب عليها، الورقه اللي عم يكتب عليها المهندس، هل هي عنصر من عناصر البنايه؟ عرفت كيف؟ بالعلمي بدنا نحكي، ولكن ما بتزبط بالعلم. احسنت، عشان هيك قلت ثاني. صح، جاي واذا اراده قدره واذا قدره قضى. جيد، فاذا هذا هو حقيقة معنى قول الحكماء أن القدر هو نسبة الشيء أو نسبة المعلول إلى علله الناقصة، يعني خصوصيات المعلول ترجع إلى كل جزء من أجزاء العلة أو شرط أو معد أو إلى آخره. هذا القضاء والقدر. طبعا قد يسأل سائل أنه طيب واضح المطلب بالنسبة للأجسام، بالنسبة لخصوصيات الجسمية، طب المجردات، المجردات التي لا طعم لها ولا رائحة ولا لون ولا وزن ولا كيل ولا طول ولا عرض، يعني ينتفي القدر في حقها؟ نقول إن ما ذكرناه من أن القدر هو الطول والعرض يرجع إلى مسألة ذكرناها سابقا، أن القدر هو تحديد الشيء وهندسته. في الأمور المادية تحديد الشيء أحسنت وهندسته بطوله وعرضه راجع إلى أجزاء وشرائط العلة. بالنسبة إلى المجردات فإن تحديد الشيء حتى أرفع المجردات، أقرب للمجردات، فإن حده أن يكون نفترض ممكنا، نفس إمكانه هو حد له، فيكون نسبة الموجود إلى هذا الحد اللي هو الإمكان هو أيضا من القدر. ولذلك أيضا نبه العلامة الطبطبائي إلى هذا الأمر في الميزان، حيث قال وأن للتقدير مرتبتين، مرتبة عم جميع ما سوى الله، يعني مجردات وماديات، وهي تحديد أصل الوجود بالإمكان والحاجة. يعني بيرجع تحديدك مش بس لطولك وعرضك، لنفس إمكانك، فإمكانك هو أيضا قدر لأنه جعل لك هندسة، فقرك هو قدر لأنه جعل لك هندسة، وهذا يعم جميع الموجودات ما خلى الله سبحانه. ومرتبة هي المرتبة الثانية تخص عالمنا المشهود، عالم الطبيعة، فبصير الطول والعرض هو أيضا من القدر لأنه هو دخيل في نسبة المعلولة إلى علته الناقصة، وهي تحديد وجود الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها وآثار وجودها. شو عم بقول؟ عم بقول إنه بصير القدر المختص بعالمنا هي تحديد آثار الشيء من حيث وجوده أو ارتباطه بالعلم.
مش القدر بيصير لازم ذاتي للإمكان أصلاً، ما في
صح يعني. أبداً أبداً. طيب، وخصوصيات كونها كذا إلى آخره مش ضروري. مثلا بقول كما بقوالب كالعرض والطول والشكل والهيئة وسائر الأحوال والأفعال وما يناسبه. جيد. طبعا بيستعرض الآيات خلق فسوى والذي قدر، فهذا يعني الخلق هو والتقدير متلازمين إلى آخره من الآيات. طيب، بناء على هذا الأمر صار واضحا الفرق بين القضاء والقدر، وهذا معنى كتير كتير عميق، يعني حتى نجد أصداءه عند العرفاء، ولكن عرفاء تعبيرات تانية، معنى كتير عميق إذا تفكرتوا فيه بتلاقوه معنى كتير عميق. طيب، نجي للعلم والعيني. مما سبق اتضح معنى القضاء العيني، وهو أن الشيء الموجود موجود موجود، ما تحكونيش مش موجود وقبل ما ينوجد وعور أو ألم، موجود، هو من حيث نسبته إلى علته التامة هو مقضي، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، مقضي. من حيث نسبة خصوصيته إلى علل الناقصة التي أنتجت كل خصوصية خصوصية، وصر قدر. يعني هذه التفاحة لها خصوصيات متعينة، خصوصياتها حدودها، خصوصياتها حدودها، كل خصوصية أعطت حدا، خصوصية اللون أعطت حد أن يكون لون هيك مش هيك، فهذه الخصوصيات التي أعطت حدا ناشئة من عناصر علتها، يعني أجزاء علتها، وهو القدر. هذا العيني، فصار واضح شو يعني قدر عيني وقضاء عيني في الخارج. أما إذا فسرنا القدر هو الرسمة، شو ده شو يعني قدر عيني، شو يعني قدر عيني، بصير بصير كل قدر علم إنه هو مجهزه قبل ما يبني. لاحظتوا الإشكالية وين؟ إذا فسرنا المعنى العرفي للقدر إن هو مثل ما بقولوا الجملة الشرطية، هو الهندسة بالذهن قبل ما تنوجد بالخارج. شو يعني قدر العيني بيصير؟ قدر العيني هي الأثر الخصوصي الموجود بالتفاحة اللي ناشئة من جزء علم، صار قدر عيني. هذه كلهم بناء على رؤيتنا في العلم الإلهي، وأنه علم قبل الإيجاد ومع الإيجاد، كلهم بينعكسه وبصيروا قدر عيني وقضاء علمي، قدر علمي وقضاء علمي، بناء على أن العلم والإيجاد شيء واحد. فعندما نقول كل شيء في علمه تعالى مقضي، نقصد هالحيثية، وهي اتحاد العلم والإيجاد، أن علمه إيجاده اللي حكينا بصفة العلم. فكل ما ذكرنا نقول الشيء التفاحة تارة تنظر إليها في العالم الخارجي، تارة هي نفسها تنظر إليها بما هي معلومة حضورا لله، من حيث كون معلومة فإن إيجادها وتحققها هو قضاء علمي.
ما بفهم الاتقال،
نحن ما ذكرنا بصفة
موجود وكان حلل قبل شوي. هلا
هذا الأمر الموجود مش هو معلوم لله؟ مش هو علم الله به حضوره عنده، لأنه علم حضوري مثل ما حكينا. بناء على رؤيتنا بالعلم الإلهي وأن علم الله هو إيجاده، فكل شيء في الخارج مش منفصل عن علمه تعالى، بناء على صفة العلم. فعندما نصف أن هذا الشيء الخارجي له قدر هي خصوصياته، نقول أيضا بناء على رؤيتنا للعلم الإلهي هذا الشيء الخارجي أيضا في علمه.
بس كأنه صار قسم ثالث ورابع، يعني قضاء وقدر العلمي، مش انه قسم تاني قضاء وقدر، كانوا قضاء وقدر علمي وعيني، واحد اثنين ثلاثة اربعة بيصيروا، لانه نحكي عن نفس الشيء برا.
قضاء علمي، قضاء عيني، قضاء علمي، قضاء عيني، قدر علمي، قدر عيني، هون
صح اربعة
صح.
بس كنا نحن عم نقسمه لانه اثنين هلا كانوا نفس الشغلة بس في اربعة اقسام
صح، وفق الرؤية الالهية هن واحد.
نحن مرت معنا برأي وزينا انه كان كمان عنده في مرحلة العلم ما قبل الايجاد هي
الصورة. ولكن شوف فرقنا، إذا بتتذكر أحسنت هذه الملاحظة، قلنا ما الفرق بين العلم الحصولي الذي ادعاه ابن سينا للباري سبحانه وتعالى والعلم الحصولي الحاصل عندنا؟ قلنا أن ابن سينا يقول العلم الحصولي الحاصل عندنا هو علم انفعالي بعد الوجود، ولكن ابن سينا يقول العلم الحصولي عند الله هو صور فاعلة للخارج.
يعني هذا
بيكون صح واضح يا إخوان؟ راح أعرف لكلهم تعريفات. يقول التقدير العلمي هو عبارة عن تحديد، لاحظ الفرق. التقدير العلمي عبارة عن تحديد كل خصوصيات وامتيازات الأشياء في علم الله تعالى قبل أن يخلق الخلق، لأن نحن قلنا علمه قبل الإيجاد. بس تفهموا منش اللي حكيناه ببحث العلم هذا بصير سهل جدا. قلنا نحن بمبحث العلم علم الله مش قبل إيجاده، علم الله كون علمه قبل الإيجاد هو مش قبل زمني، قبل رتبي. يعني علمه بذاته هو علمه بغيره، علمه بغيره وإيجاده لغيره هو شيء واحد. أما القضاء العلمي هو عبارة عن علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء، علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء. التقدير العيني هو لك تقدير العيني شو بقول العلامة بالجزء 13 بالميزان، بالجزء 13 بالميزان بقول التقدير العيني هو عبارة عن الخصوصيات التي تلحق بالشيء. يعني ثمرة التفاح إلى رائحة، وهذه الرائحة معلومة لله، من حيث كونها إلى رائحة تقدير عيني، من حيث كون هذه الرائحة معلومة لله تقدير علمي.
شو الفرق بين تكون معلومة إلي ومعلومة لله؟
لأنه علم الله سبحانه وتعالى إحاطة بالأشياء. أنت علمك بالشيء الخارج هو علم حصولي، علم الله سبحانه وتعالى هو محيط بكل الأشياء مثل ما تقدم بالبحث العلم.
شو ثمرة هذا الانفصال بين العيني والعلم؟ يعني بس مش أنا
بقول، لا ذكرنا احنا سابقا انه كل قائل بقانون العلي فهو قائل بالقضاء والقدر العيني لا محالة. الفرق بين المادي والإلهي هو القضاء العلمي، لأنه يرجع الخارج إلى علمه تعالى، وأن الشيء كما يقول الشهيد مطهري أن القضاء والقدر الخارجي هو علمه بالنظام الأحسن، لأنه نحن نرجع كل الوجود الخارجي الممكن إلى علم الله، لأن علمه إيجاده. لاحظتوا المسائل كيف عم ترتبط يا إخوان؟ بدد أشوى. فإذا التقدير العيني هو عبارة عن الخصوصيات التي تلحق بالشيء، القضاء العيني هو عبارة عن ضرورة وجود الشيء. رح أرجع عيدهم. التقدير العيني اللي حكيناه هو خصوصيات الأشياء الناتجة من علل الناقص، القضاء العيني هو ضرورة وجود الشيء بسبب علته التامة، هذا قدر القضاء العيني. التقدير العلمي هو علمه، أو هو عبارة عن علمه بمقادير الأشياء وحدودها الموجودة. جيد؟ القضاء العلمي هو عبارة عن علمه بضرورة وجود الأشياء. هي نفسه بس بتزيد قيد العلم، بس هي مش تبديل عبارات، تبديل هذا مسألة عقائدية، إرجاع الوجود إلى العلم، إرجاع إيجاد الله إلى علمه، لأنه العلم صفة ذاتية إخوان اللي احنا اللي حكيناه، هي المسألة كتير دقيقة. فإذا بهذا الأمر يتبين معنى القضاء والقدر وتقسيم القضاء والقدر إلى علمي وعيني. بتقديري يعني أجاد العلامة الطباطبائي سواء بنهاية الحكمة أو بتفسير الميزان جدا في تفصيل هذا الأمر، وكان واضح جدا بهذا الأمر. ما بعرف إذا بعد المسألة بدأت توضح بالنسبة لإلكم ولا صارت واضحة. لا يمكن فهم القضاء والقدر من دون لا يمكن فهم القضاء والقدر من دون فهم العلم الإلهي وعلاقة العلم بالإيجاد، وإنه هن علمه إيجاده، لا يمكن، مرتبطين ببعضهم. لا يمكن فهم القضاء والقدر من دون فهم قانون العلية، لا يمكن فهم القضاء والقدر من دون فهم متفرعات قانون العلية اللي هو التسانخ، واللي هي عبارة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا هو القضاء والقدر في تعبير الحكماء وفي كلام الحكماء، وبتقديري أن الحكماء أصابوا كبد ظهورات النصوص الدينية. أنا لم أجد، رجعت النصوص الدينية المحكية حول القضاء والقدر، ما وجدت كلام الحكماء يحيد ولو ملي عن ظواهر النصوص. يعني إذا ما نكون نحن منصفين نقول أن القضاء والقدر الذي ذكره الفلاسفة والحكماء واقعا ينطبق على ظواهر النصوص. يعني لما يمرض يقول لك ان القدر هو الطول والعرض، العرفي اللي ذكره الشيخ محمد ما بتقول بده يقدر، بقول هو طوله وعرضه في الهندسه في السكتش في الرسم الاولى. لا، الطول والعرض هو القدر، هيك قال امام الرضا. ما هو القدر؟ هو طوله وعرضه. طب كيف يعني طوله نابع من جزء علي، عرضه نابع من جزء علي، فنسبه المعلول الى جزء التي هو القدر. ف فإذا هذا الكلام مش تعقيد للقضاء والقدر بقدر ما هو عن جد إعادة فهم، وهذا يسلط الضوء على فهم الآيات القرآنية بشكل كتير كبير. الآيات القرآنية اللي بتحكي عن مثلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهم هالآية بينقلب كتير لما نفهم معنى حقيقة القدر. لما نفهم مثلا الآيات مثل قوله تعالى مثلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هذه داخلة بآيات القدر. كذلك الأمر المسألة اللي ذكرها كمان الشيخ عبد الله قصة ليلة القدر وهذه القضايا الموجودة يعني وفيها يفرق كل أمر حكيم إلى آخره. فإذا هذا هو تمام الكلام في تعريف الاصطلاحي للقضاء والقدر وتقسيمه إلى العلمي والعيني، والحمد لله رب العالمين.